أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. النبوة مقام عظيم ومنصب خطير، أكثر حساسية من أي منصب آخر في حياة البشر، لأن هذا المنصب يعني السيطرة والنفوذ ليس على أبدان الناس كما هو منصب السلطة والحكم، وإنما على قلوبهم وعلى أرواحهم. وفيه أخطر الدعاء، لأنه يعني ادعاء النطق عن الله سبحانه وتعالى، وادعاء تمثيل أمر الله في خلقه. هذا المنصب الخطير الحساس من الطبيعي أن يفكر البعض في ادعائه بأن يدعي أنه نبي، وكما حصل في التاريخ كان هناك متنبئون ادعوا النبوة كذبا. ما هي الحماية وكيف نعرف صدق مدعي النبوة من عدم صدقه؟ هل كل من ادعى النبوة يصدقه الناس ويقبلون كلامه؟ كلا، هذا يخالف الفطرة والوجدان. ابن سينا يقول: من قبل دعوى بلا بينة أو برهان فقد خرج عن حدود الفطرة الإنسانية. فلا يمكن أن نقبل دعوى كل من ادعى النبوة. وهل يمكن أن نرفض دعوى كل من ادعى النبوة؟ أيضا لا يمكن، لأننا نؤمن بوجداننا وفطرتنا وعقولنا، كما أسلفنا القول أن الله سبحانه وتعالى لا يترك عباده يعيشون الضلال والضياع، بل لابد وأن يسعفهم برحمته ويبعث لهم نذيرا مرشدا هاديا. فإذا لا نستطيع أن نقبل دعوى كل من ادعى النبوة، ولا أن نرفض دعوى كل من ادعى النبوة، فلا بد وأن تكون هناك ضوابط، لا بد وأن تكون هناك أدلة وبراهين وسمات نكتشف من خلالها صدق من يدعي النبوة أو من يقول بالنبوة. ما هي تلك السمات؟ ما هي تلك الأدلة؟ هناك ثلاثة أمور أساسية ينبغي تأملها والاهتمام بها في حال من يدعي النبوة. أولا دراسة شخصه وشخصيته. هذا الشخص الذي يدعي النبوة ينبغي أن ندرس حياته، سلوكه، شخصيته. هل في شخصيته ما يوحي بالكذب، بالانحراف، بالفساد، بالتطلعات المصلحية، أم ماذا؟ أم أن حياته مستقيمة، صفحته بيضاء نقية؟ لازم ندرس شخصية من يدعي النبوة، هذا بالدرجة الأولى، ندرس شخصيته، ومن ملامح شخصيته وسلوكه نستطيع أن نهتدي وأن نأخذ شعاعا من أشعة الاهتداء لمعرفة صدقه أو عدم صدقه في ادعائه. وكما أسلفنا سابقا في نقل موقف ملك الروم مع أبي سفيان حينما سأله عن جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يستقرأ من تلك الجوانب ومن تلك الملامح، يستقرأ من خلالها أن هذه الدعوة صادقة أو غير صادقة. وهكذا القرآن الحكيم من استدلالاته على قريش وعلى الكفار حول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، فترته السابقة، سيرته، سلوكه، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، ما كانوا يعرفوا حياته وشخصيته وسلوكه. فدراسة شخص وشخصية مدعي النبوة هذه مسألة أولى وأساسية. المسألة الثانية، الجانب الثاني، دراسة رسالته التي يبشر بها، مدى انسجامها مع العقل ومع الفطرة، لأن من يدعي النبوة يدعي أنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي خلق الإنسان، هو الذي أودع فيه العقل، وهو الذي أوجد فيه الفطرة، فهل يمكن لله أن يبعث نبيا يأمر بخلاف العقل الذي أودعه الله نفسه في الإنسان، أو يأمر بما ينافي الفطرة؟ لا يمكن. ما دامت الفطرة من الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما دام العقل من الله سبحانه وتعالى، والرسالة من الله، الثلاثة الأمور ما دامت من الله فلا بد وأن تكون منسجمة مع بعضها البعض، فلا يمكن أن يكون تناقض بين هذه الأمور الثلاثة. فإذا إجا واحد يدعي النبوة وقدم رسالته، قدم شريعته، الكلام اللي يقول أن الله أوحاه إليه، نجي ندرس هالرسالة، ندرس هالكلام اللي يدعي انه وحي من قبل الله، اذا وجدناه منسجما مع العقل، منسجما مع الفطرة، يصير هذا ايضا شعاع يهدينا الى صدق ادعائه وصدق كلامه. ولهذا كثيرون قبلوا ما طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله حينما لاحظوا الوحي، القرآن الذي قرأه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدوه منسجما مع الفطرة، وجدوه منسجما مع العقل، فكان ذلك داع وسبب لقبولهم وتصديقهم وإيمانهم. فإذا دراسة المدعي ودراسة الدعوة، الرسالة نفسها اللي يقدمها، هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث أيضا طلب البينة أو طلب المعجزة، أن يكون الرسول عنده معجزة. طبعا القرآن الحكيم لا يطلق مصطلح المعجزة، ما عندنا في القرآن الحكيم هذا المصطلح بالنسبة إلى الآيات والبراهين التي يأتي بها الأنبياء. القرآن يستعمل مصطلح الآية والبرهان، أني قد جئتكم بآية من ربكم، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. فيطلق مصطلح الآية ومصطلح البرهان. وفي كل الآيات اللي تتحدث عن تحدي الأنبياء وعن إثبات نبوة الأنبياء ما عندنا في القرآن مصطلح معجز ومعجزة، وإنما مصطلح آية وبرهان، لكنه أصبح مصطلح موجود في الثقافة الإسلامية في النصوص ومتداول عند المسلمين وخاصة في علم الكلام. المعجزة ماذا تعني؟ شنو تعني المعجزة؟ أن يصنع، أصل اللغة المعجزة من الإعجاز، من الإعجاز يعني إيقاع العجز في الطرف الآخر، جعل الطرف الآخر عاجزا لا يستطيع أن يأتي بالشيء الذي جئت به أنت. المعجزة في الإصطلاح الإتيان بعمل خارق للعادة مع التحدي ودعوى النبوة، يجيب عمل خارق للعادة ويعجز الناس عن الاتيان بمثله، تحدي موجود يقولهم تفضلوا سووا مثل هذا الشيء اللي انا سويته، فلا يستطيعون. طبعا المعجزة الاتيان بشيء مخالف للعادة والمألوف وليس مخالف للعقل. المعاجز لا تخالف العقل، لا تخالف قوانين العقل، يعني مثلا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكل معلول علة، الثلاثة غير قابلة للقسمة من دون انكسار، هل قوانين العقلية؟ المعاجز لا تنافيها، لا تخالفها، وإنما تخالف المألوف، يعني إحداث شيء بطريق غير الطرق المألوفة. الطرق المألوفة عند الناس لا يتأتى منها إحداث ذلك الشيء، لكن ذلك الشيء المحدث ليس ممتنعا عقلا، من الناحية العقلية مو ممتنع. مثلا حركة الأجسام وانتقالها من مكان إلى آخر، أن جسم يكون على بعد 1000 ميل ينتقل ويأتي إلى هنا، هل هذا أمر معقول أو غير معقول؟ معقول، لكن معقول ضمن طرق مألوفة وطبيعية، ضمن وسائل المواصلات المتعارفة. لو أن إنسانا استطاع أن يأتي بذلك الجسم لكن مو عبر هالوسائل وهالقوانين المألوفة والطبيعية، هذا يعتبر أمر معجز. هو لم يأتي بأمر مخالف للعقل، ولكن جاء بأمر مخالف للمألوف. نبي الله سليمان عليه السلام حينما أراد الإتيان بعرش بلقيس، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوا مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. إجا واحد أكثر من عنده، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا العمل، مجيء عرش بلقيس من اليمن من سبأ، كانت ملكة سبأ، إلى حيث نبي الله سليمان عليه السلام، أصل انتقال هذا العرش من هالمكان إلى هذا المكان، هذا ليس مخالفا للعقل، أمر ممكن من الناحية العقلية، لكن ممكن ضمن وسائل طبيعية، كان المفروض على الجمال أو على الدواب أو على وسائل المواصلات اللي تحتاج لها شهور طويلة، لكن المعجزة كانت بالإتيان به بغير القوانين المألوفة والسائدة. وهكذا فالمعجزة الإتيان بشيء خارق للقوانين المألوفة والطبيعية مع التحدي ومع دعوى النبوة، هذه تعتبر معجزة. ما هو الفرق بين المعجزة وبين السحر؟ اكو احنا نشوف ونسمع عن سحرة يحدثون اشياء خلاف المألوف، هسه بغض النظر عن حقيقة السحر هل هو احداث ام هو لا خداع وتضليل للرؤية، بغض النظر عن هذا الموضوع، لكن نرى شيئا مخالفا للمألوف. طبعا هناك فوارق كثيرة بين المعجزة وبين السحر، نحن الآن مو بصدد التفصيل فيها، لكن نشير إلى أن من الفوارق أن السحر يكون بالتعلم، الواحد يتعلم ويمارس، ولذلك هو قابل للنقل بالتعليم أيضا. السحرة يتعلمون ويمارسون وينقلون تجربتهم إلى الآخرين، لكن المعجزة التي يقدمها النبي هل هي بالتعلم؟ متعلمينها من أحد؟ يعلمها إلى آخرين؟ عبر التمرن والتمرس؟ لا، أصل القرآن يحدثنا عن بعض المعاجز النبي نفسه فوجئ بها. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. هو نفس نبي الله موسى خاف منها، لأن حالة جديدة يعني ما كان شايفها سابقا. فالمعجزة ليست نتيجة تعلم ولا نتيجة ممارسة، وإنما هي أمر طارئ وحادث بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا من جانب. من جانب ثاني، بالنسبة إلى السحرة هم فئة، بالتالي الساحر له شركاء، في ناس يتحدوه هو ساحر، وفي ناس أيضا عندهم سحر. بينما بالنسبة إلى معجزة النبي هي حالة مفردة إفرادية، مو فئة مو طبقة، ماكو أحد يشارك في مثل هالحالة اللي هو فيها. بينما السحرة ممكن يكونوا فئة. سنة 1994 يعني قبل سنتين سنة وأشهر أعلن عن مؤتمر للسحرة في بيرو، مؤتمر يحضروا من مختلف أنحاء العالم ويتداولوا الرأي ويتداولوا في التجارب. فهم طبقة فيها، بينما عدنا بالنسبة للنبوة حالة فرد لا يستطيع أحد آخر أن يشابهه أو يشاكله فيما يعمل. إضافة إلى أن شخصية مدعي النبوة أو من يأتي بالمعجز شخصية إلهية يطلب من الناس أهداف كبيرة سامية، بينما الساحر غالبا تكون شخصية انتهازية أو دائما انتهازية وغير ملتزم بالقيم والمثل. وفوارق عديدة وكثيرة بين المعجزة وبين ما يقوم به السحرة. كيف تدل المعجزة على صدق ادعاء النبوة؟ نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى حكيم وعادل، وبالتالي لا يريد لخلقه الضلال. هل يريد الله للناس الضلال والكفر؟ تعالى الله عن ذلك. طيب، هذا الذي يدعي النبوة إذا الله سبحانه وتعالى أقدره، لأن شلون يقدر يسوي معجزة بالحالة الطبيعية؟ ما يقدر، إنما يستطيع أن يقوم بالمعجزة بإذن الله وبإعانة الله سبحانه وتعالى له. إذا كان كاذبا في دعواه وأعطاه الله فرصة لعمل المعجزة، فيكون الله قد ساعد وتعالى الله على إضلال الناس، ساعد على إضلالهم لأنه يريد يضل الناس وأعطاه مجال، زود بقدرة وبإمكانية. مثل الإنسان اللي يدعي تمثيل لحكومة من الحكومات، وهذا التمثيل لا يقبله الناس إلا عبر وسيلة معينة، بطاقة عنده، شيء عنده، تعريف عنده. فواحد يجي ينتحل هذه الشخصية والحكومة أيضا تساعد تعطي بطاقة، هذا يعني أن الحكومة غررت بالناس، وإلا كيف تساعد وتمكنه وتعطي بيده دليل على صحة ما يدعي؟ فالنبي الذي يدعي النبوة إذا كان كاذبا في دعوى لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعطيه مجال إحداث الأشياء الخارقة للطبيعة وللقوانين المألوفة. فإذا ما رأينا شخصا ادعى النبوة واستطاع أن يقوم بأعمال نعلم أنها ليست في متناول البشر العاديين، لا يفعلها إلا من كان متصلا بالقدرة الإلهية. إذا شفناه الشكل سوى، فأحد احتمالين: إما أن نفترض أنه ماكو مانع أن الله يعطي مجال للكاذبين لإضلال الناس، وتعالى الله عن ذلك، ما يمكن أن نحتمل هذا الاحتمال. الاحتمال الآخر أن يكون صادقا في دعواه. صادق في دعوة، وإلا لو لم يكن صادقا في دعوة لما أعطي هذه الفرصة ولما أعطي هذا المجال من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل نبي من الأنبياء كان يأتي ومعه آيات وبراهين، أو حسب المصطلح معاجز، حسب مستوى قومه، حسب الظروف السائدة في مجتمعه، معجزة تثبت لمن حوله بأن هذا متصل بالله سبحانه وتعالى، بأن له علاقة خاصة بالله سبحانه وتعالى. لذلك تختلف وتتنوع معاجز الأنبياء. كلامنا هذه الليلة حول معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله. نبينا صلى الله عليه وآله معاجز كثيرة، وقد نوفق للتحدث عن سائر معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وفق الله. في هذه الليلة سنقتصر في حديثنا عن المعجزة الكبرى والخالدة لرسول الله، وهي القرآن الحكيم. هذه المعجزة العظيمة المذهلة التي ليست كمعجزات سائر الأنبياء، معجزة لمن حضرها وشاهدها ثم تبقى خبرا متواتر. بالنسبة للقرآن هو معجزة على البشرية جمعاء في جميع العصور والأجيال والقرون، ومهما تقدم مستوى البشر والبشرية. هذه المعجزة العظيمة القرآن، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله، بعثه الله إلى الناس، فكان من الطبيعي أن يكون مسلحا بالمعجزة، بالآية، بالبرهان، بالبينة. ماذا كانت آيته؟ ماذا كانت بينته؟ كانت هذا القرآن الحكيم. خلينا نشوف شلون كان إعجاز القرآن، وكيف هو دليل على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. قبل أن نتحدث عن الجانب التاريخي، المرحوم الشهيد الصدر رحمة الله عليه يتحدث لإثبات هذا الجانب ضمن قانون يتحدث عنه، هو الاستقراء العلمي، مناهج البحث العلمي والاستقراء، الدليل الاستقرائي. يقول احنا حتى الآن إذا احنا نريد نتأكد من صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وآله ونبوته، يمكننا عبر هذا القانون، القانون العلمي، أن نتأكد من ذلك ونطمئن. شلون؟ يجيب مثل، يقول لو أن رسالة وصلت إليك من أحد أقربائك وهو صبي صغير يدرس في المرحلة الابتدائية في قرية من القرى، قرية صبي ريفي في قرية ويدرس في المرحلة الابتدائية، لكن الرسالة كانت تحتوي على معلومات ومعارف وتحليلات حول الأوضاع العالمية، وعلى مستوى علم رفيع، وعلى مستوى أدب بليغ. أنت ما تستطيع أن تتصور أن هذا الصبي الصغير اللي في الابتدائي عمره 7-8 سنوات مثلا، 9-10 سنوات ما هو مفترض، وفي هالمرحلة يستطيع أن يكتب لك رسالة بهذه المباحث وفي هذا المستوى. فلازم تحتمل أو تعتقد أن هناك شخصا آخر لقنه هذه الرسالة، كتبها إليه، أستاذ جامعة أو مدرس أو شخص كبير هو اللي كتب لها الرسالة وأملى عليها الرسالة. وإلا الدليل الاستقرائي والبحث العلمي لا يصحح لك أن تؤمن بأن هذه الرسالة من ذلك الطفل الصغير. صحيح هنالك أطفال نوابغ، لكن نوابغ ضمن بعد معين وليس في كل الأبعاد. وطبعا أكو فرق بين النبي وبين حالة النبوغ، يمكن بسرعة نشير إليها. النابغ عادة لا ينسب نبوغه إلى الغيب، عندنا الآن نوابغ، علماء نوابغ في مختلف الفنون، هو ينسب نبوغه إلى نفسه، ينسب إبداعه وابتكاره إلى نفسه. النبي لا ينسب ما لديه إلى نفسه، ما يقول هذا من عندي، يقول من عند الله، ينسبه ما هو إلى نفسه. فإذا تفترض أن هذا الصبي الذي كتب إليك الرسالة راح تعتقد أنه مو هو، لازم شخص ذو مستوى ومؤهلات هو الذي كتب هذه الرسالة. يقول احنا إذا نجي ندرس شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله والبيئة اللي عاش فيها، شنو كانت شخصيته؟ رجل كان أميا، ما كان يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. وهذه الآية رسول الله صلى الله عليه وآله قرأها على قومه فما اعترضوا عليها. لو ما كانت الآية صحيحة كان يقول لا انت كنت تقرأ وكنت تكتب، بس ما اعترضوا عليه. بالفعل معروف عنه ما كان يقرأ ولا كان يكتب. فإذا هو رجل أمي حسب المصطلح، ولا تلقى التعليم عند أحد، ما حد ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل بعثته تلقى تعليما، ولا شارك في النشاط الثقافي والأدبي والديني في مجتمعه، يعني ما كان في زمرة الشعراء فكان عنده مستوى من الأدب والشعر فتطور هذا المستوى وجاب القرآن، أصلا ما كان شعر، وما ينبغي له أصلا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما كان أصلا ضمن هذا الجو ولا ضمن هذه الزمرة، وما كان عنده أي مشاركة ثقافية ولا دينية. يعني المعروف أثبتت وأكدت كل كتب التاريخ والسير أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل بعثته ما كان يتدخل في أي شأن من شؤون مجتمعه، ما كان يؤمر ولا ينهى ولا يتحدث ولا يقترح أصلا، يتحدث يعني بحديث إصلاحي، ما يجي يقول للناس اللي يصلح أوضاعهم يغيرهم يهديهم، ما بدرت منه أي بادرة للتأثير على الآخرين، أن يأثر على الآخرين، أن يهدي آخرين. نعم سلوكه وأخلاقه كان مؤثرا مستقطبا هذا بحث، لكن هو ما قام بهذا الدور. وبعض الناس مثلا تشوف عنده توجه إصلاحي، يبغى يصلح المجتمع، يبغى يشتغل، يبغى يعمل، شوي شوي يرتفع مستوى، يرتفع يدرس يتعلم، فيصير نمو طبيعي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده هذه الحال، لم يكن له أي نشاط لا أدبي لا ثقافي لا علمي لا اجتماعي في قومه. هذا من جانب ثاني. من جانب ثالث، البيئة التي عاش فيها كانت بيئة متخلفة من الناحية العلمية ومن الناحية الحضارية، كما شرحنا سابقا ما كانت من البيئات المتقدمة، نظام السياسي فيها متخلف، قبائل متناثرة متصارعة متنازعة، ما عندهم مستوى حضاري، حتى الحضارات اللي كانت سابقا في جزيرة العرب لم تكن في منطقة الحجاز، في سبا او مناطق اخرى مثل عاد وثمود واصحاب الرس وما اشبه، مو في منطقة الحجاز. فالبيئة التي عاش فيها لم تكن بيئة عادة، شلون ينبغوا العلماء ويطلعوا العباقرة والادباء الكبار، نتيجة تفاعلهم مع بيئتهم. البيئة كل ما يصير فيها نشاط علمي ثقافي أدبي هذا يكون عامل مساعد لظهور النابغين والمتميزين والمتفوقين. رسول الله صلى الله عليه وآله عاش في بيئة متخلفة في جميع هذه الجهات والجوانب. طيب رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما تعلم عند أحد، ما مارس ولا شارك في اي دور ثقافي او علمي او اجتماعي او ديني في مجتمعه، ضمن بيئة متخلفة حضاريا واجتماعيا وعلميا وفي مختلف المجالات، مرة واحدة يجيب رسالة ويجيب قرآن واذا فيه معارف عظيمة في مختلف المجالات وفي مختلف الجهات والجوانب، في وضع الإنسان، في وضع المجتمع، في قضايا الدين، في قضايا الماضي، في قضايا المستقبل، في موضوع النفس، في أوضاع الجسد، في مختلف الجوانب. هذا كيف نفسر هذه الحال؟ كيف استطاع أن يأتي بهذه الرسالة وبهذا القرآن؟ كيف نفسر يعني؟ ما في أي عامل طبيعي يستطيع أن يفسر لنا هذه الحالة. هذا القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله لا نستطيع تفسيره ضمن أي تفسير من التفسيرات البشرية والطبيعية. لابد وأن نعتقد أنه من قبل الله سبحانه وتعالى. حاول بعض المستشرقين يطرح شبهات أن النبي كان عنده صلة ببعض أهل الكتاب، غلام نصراني أو يهودي موجود في مكة عنده دكان، النبي بعض الأحيان يمر عليه. الله، غلام هذا مو بعد فيلسوف من فلاسفة المسيحية ولا قسيس أو راهب، غلام عادي يستطيع أن يلقنه هذا القرآن وهذه الرسالة العظيمة في مختلف المجالات. من هو ومن كان وكيف كان؟ أو أن النبي صلى الله عليه وآله لما سافر إلى الشام، في سفرة إلى الشام التقى ببعض أهل الكتاب وأخذ منهم. هو شلون سافر إلى الشام؟ كما تحدثنا سفرتين كانت عنده إلى الشام، سفرة وعمرة 12 سنة مع عمه أبي طالب عليه السلام، وسفرة وعمرة 25 سنة في تجارة خديجة وكانت محدودة، وكان معه مرافقون يحصون على حركاته وسكناته. وهل يمكن لسفرة في هذا الوقت المحدود أن يأخذ منها كل هذه المعارف والعلوم؟ وهل كان عند المسيحية حتى في مراكزها وقلاعها شيء من معارف القرآن وعلوم القرآن؟ حتى ما تحدث به القرآن عن الأنبياء السابقين ليس منطبقا مع ما في التوراة والإنجيل، فيه تغيير، فيه تشذيب، فيه تصحيح، في قضايا ليست موجودة أصلا في التوراة والإنجيل. فهذه شبهات لا تستقيم أمام الباحث المحقق المدقق. فيبقى الاحتمال الوحيد أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا التحدي صارخ. قريش استثيرت ضد الإسلام وضد دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحاولت بكل جهدها أن تمنع الرسول من نشر دعوته وأن تقضي على الدعوة، وخاضت الحروب والمعارك. الرسول تحداها، القرآن تحداهم. لو كانوا يستطيعون الرد على التحدي لكفاهم ذلك مؤونة الحروب والمعارك وسفك الدماء والقتل والقتال. تحداهم تحدي صارخ. في البداية طلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مثل القرآن كل ما استطاعوا. اتنازل في التحدي. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مفتريات، جيبوا عشر سور من سور القرآن. ما استطاعوا، تنازل في التحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، سورة حتى أقصر السور، سورة الكوثر، سورة الإخلاص، أي سورة يعني، ثلاث أربع آيات. ولكنهم لم يستطيعوا أن يردوا على ذلك التحدي، علما بأن ذلك المجتمع كان يتباهى بالأدب. كانت القيمة العليا عندهم هي الشعر والخطابة والفصاحة والبلاغة، كانت عندهم أسواق أدبية، سوق عقاب ومجنة وذو المجاز يتبارى فيها الشعراء والفصحاء والبلغاء. وجاء القرآن الحكيم كلام من جنس كلامهم من حيث تركيب الحروف. القرآن من شنو مركب؟ من حروف، نفس الحروف اللي هم يستعملوها، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. هو القرآن تكون من شنو؟ من هالحروف الهجائية اللي انتم تستعملوها في كلامكم. وتحداهم ان يأتوا بمثله فما استطاعوا. مع اهتمامهم بالأدب والشعر، كان البيت الواحد من الشعر يرفع قبيلة ويضع أخرى. البيت الواحد من الشعر، شعر كان رائج عندهم، كمثال فقط، قبيلة من القبائل البعض صاروا يسخروا عليهم وبدعوا عليهم وابتدعوا عليهم لقب، صاروا يسموهم أنف الناقة أتباع تلك القبيلة. أي واحد يقولوا هذا من أنف الناقة، وهم كانوا ينزعجوا من هذا الكلام، ما يبغوا هذا الاسم. يصير بعض الأحيان حتى في مجتمعاتنا يبدعوا على واحد شيء حتى لو هو ما يرضى يزعلوا، طبعا هذا ما يجوز شرعا، هذا إيذاء، والإيذاء حرام شرعا، لا يصح لا يجوز. لكن هذول مساكين راحت عليهم أنف الناقة أنف الناقة، وكل واحد منهم يقول له أنت من أنف الناقة يغضب، وتصير معركة بينه وبين الطرف الآخر، فتأذوا من هالحالة. فأحد الشعراء قال لهم شو رأيكم أنا أحل لكم هذه المشكلة جزاك الله خير؟ شلون؟ قال إذا كان وقت سوق عكاظ أنا أسوي قصيدة حول هالاسم أنف الناقة، وأخليكم بدل ما تغضبوا من هذا الاسم تعتزون بهذا الاسم جزاك الله خير. إجا وألقى قصيدة رائعة قال فيها: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، وهل يساوى بأنف الناقة الذنب؟ أي الأحسن، أنف الناقة لو ذنب الناقة؟ فأصبحوا فيما بعد يعتزون ويفتخرون. إذا جاء الواحد انت منه يقول أنا من أنف الناقة، سابقا كانوا يتقاتلوا إذا واحد قال لهم. مجتمع كان يهتم ويدقق على كل كلمة من الكلمات. النابغة المعروف الذبياني هذا كان تنصب له خيمة ويجوا الشعراء يحتكمون عنده لأشعارهم، وجدت الخنساء والآعشة وحسان ابن ثابت. الآعشة ألقى قصيدته فشهد له بأنك أشعر الناس. الخنسة من بعد ألقت قصيدتها اللي فيها: وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار. قال لها: والله لو لم يسبقك الأعشى لقلت إنك أشعر الناس، ولكن أقول إنك أشعر من كل أنثى. غضبت قالت: والله إني لأشعر من كل رجل أيضا، مو بس من كل أنثى. حسان قال: إني لأشعر منها ومن أشعر. قال النابغة: في ماذا أنت أشعر؟ قال: حيث أقول لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. شوف هالتصوير الرائع، فأنا أرى أحسن منهم. قبل ما يجيب بيت شعر ثاني قال: أوقف أوقف، هذا البيت مالك عدة إشكالات عليه، وقف خلي حاسبك على هالبيت. قال لي شنو؟ قال لي شلون تقول لنا الجفنات؟ جفنات هذا للتقليل، جمع للقليل، ليش ما تقول لنا الجفان مو الجفنات؟ هذا جمع قل. هذا اولا. قال لي زين وبعد؟ قال لي ليش تقول يلمعن في الضحى؟ الضحى كل شيء يلمع، الشمس موجودة، ليش ما تقول يبرقن في الدجى؟ في الليل وقت الظلام يبرقن، مو في الضحى يلمعن. قال له زين وهذا اثنين. قال له تقول واسيافنا، اسيافنا هم جمع قل، بس كم سيف عندكم؟ ليش ما تقول وسيوفنا؟ قال له زين هذا الثالث. بعد قال له تقول يقطرنا من نجدة دما، يقطرنا القطر دلالة على قلة الدم، قطرات يعني، ليش ما تقول يجرينا؟ دم واجد يجري مو يقطر فقط. فعلى بيت واحد طلع له عدة اشكالات. هذا المجتمع المهتم باللغة وبالفصاحة وبالبلاغة يأتيهم القرآن بآياته من رجل يعرفونه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يقرأ بالشعر والأدب، ويتحداهم فلا يستطيعون أن يردوا تحديه. جاء جماعة من قريش إلى الوليد ابن المغيرة: يا وليد شو نسوي؟ هذا دي أثر محمد على الناس بكلامه، فبماذا نصف كلامه؟ شو نقول؟ نقول كلامه شعر؟ نقول كلامه سحر؟ نقول كلامه كهانة؟ شو نقول عن كلامه؟ قال: أمهلوني حتى أسمعه وأخبركم. خلوني أسمع شو يقول. فذهب وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام، جلس عنده. قال: يا محمد اقرأ علي من شعرك. قال: أنا ليس لدي شعر. إنما هو كلام الله الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله. قال فاتل علي من. فبدأ الرسول بسم الله الرحمن. قال الرحمن هذا اللي في اليمامة اللي اسمه رحمن تدعو إليه؟ قال لا، إنما أعني الله وهو الرحمن الرحيم. متعلف بعد. قرأ عليه صلى الله عليه وآله حامي بالسجدة إلى أن وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فاقشعر منها الوليد، اقشعر جسمه وقام وانسل لا يتكلم وعاد إلى بيته. الجماعة كانوا ينتظروا ما إجا، قالوا لقد تأثر بكلامه، ما يجانا، راح حتى يسمع كلامه ويرجع. طلع راح من المسجد إلى بيتهم. في اليوم الثاني جاءوا إليه إلى بيته، ها لعلك صبوت إلى محمد، سمعت كلامه وشوف جه. قال والله لقد سمعت من محمد آنفا كلام، والله ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فالتفت بعضهم إلى بعض، لقد سحره محمد بشعره. حتى هذا مثل عليه. أتبع أيضا ابن ربيعة نفس الشيء، وخاصة كما تقول كتب السير بعد إسلام الحمزة عليه السلام وكثرة المسلمين، يجوا إلى تعال محمد ده يستقطب الناس، فماذا نقول؟ تعال سوي لنا شارة، تعال سوي لنا حل. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له يا ابن عبد الله أنت منا في قريش حيث لا تنكر، فإن كنت تطلب ما تطلب من أجل المال جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كان ذلك من أجل الجمال اخترنا لك أجمل فتاة من بناتنا وزوجناك إياها، وإن كان من أجل الملك ملكناك علينا فلا نقطع أمرا من دونك، وإن كان هناك رائيا يأتيك يعني من الجن أحد مأثر عليك يسحرك فإننا نعرف أطباء يساعدونك على التخلص منه، نجيب لك أطباء يعالجوك، فإنك قد فرقت قومك، سفحت آلهتهم وأحلامهم، أضللت شبابهم، ليش تسوي هالمشكلة في جماعتك؟ لما فرغ الرسول صلى الله عليه وآله قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني ما أقول لك، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ عليه آيات هي نفس السورة، سورة حميم السيدة. تقول الرواية التاريخية فوضع يديه خلف ظهره واتكأ يستمع وهو مبهور مما يسمع، ثم انصرف لا يقول شيء. جاءه اهل قريش زحماء قريش، ها ماذا سمعت؟ قال والله لقد سمعت منه كلاما لم اسمع بمثله قط، والله لقد عرفت الشعر وخبرت فنونه، فوالله ما هو بشعر ولا هو بكهانة ولا هو بشكل من اشكال السحر والكهانة، إذن شنو هو؟ قال إني أنصحكم بأن تتركوه والعرب، فإن غلب عليه العرب كفوكم أمره، وإن انتصر عليهم كنتم أسعد الناس به وكانت دولته دولتكم. خلوا لا تعترض سبيله، هذا آخر ما كنا نتوقعه منه. ثم أشار بعضهم إلى بعض لقد سحره محمد وأثر عليه. هل أدباء هالنقاد ما استطاعوا أن يجدوا ولا خدشة واحدة في بلاغة القرآن، في بيان القرآن، في نظم القرآن؟ في بحار الأنوار ينقل رواية يقول مرة من المرات جاء جماعة من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له يا محمد إن في قرآنك كلمات ثقيلة لا يستعملها شيوخ العرب، وأنت تتحدث فصاحة القرآن وبلاغته. قال وأين في القرآن ذلك؟ قالوا إنك تقول ومكروا مكرا كبارا. كبار هذه ثقيلة، شيوخ العرب ما يستعملوها. قال زين وبعد؟ قال وأنت تقول في آية أخرى إن هذا لشيء عجاب. عجاب كلمة لا يستعملها شيوخ العرب، هذه كلمة ثقيلة وهذا يخالف الفصاحة والبلاغة. قال فنحتكم إلى شيخ من شيوخكم. منو تقبلوا؟ قالوا شيخ فلان من شيوخنا، استدعوا تعال. فجاء ذلك الشيخ العربي، اجى دخل قام له رسول الله صلى الله عليه وآله. جلس الشيخ، قام رسول الله مرة أخرى، فقام الشيخ معه، جلس الرسول، فقام الرسول مرة أخرى، قام الشيخ، يعني عدة مرات يخليه يقوم. فغضب ذلك الشيخ، قال: يا محمد، أتستهزئ بي وأنا شيخ كبار؟ إن هذا لشيء عجاب. فنظر بعضهم إلى بعض، وهذه حجتهم راحت بعد، وهذا من دون اتفاق مسبق معه، من دون اتفاق مسبق معه. طبعا إعجاز القرآن لا يتحدث في بلاغته وفصاحته وأدبه، الأهم من ذلك المعارف. رجل يخرج في مجتمع قبلي، كل قبيلة هي وحدة مستقلة بنفسها، قبائل متنازعة متصارعة، وإذا هو يبشر بقيام مجتمع عالمي على مستوى العالم كله، بعد ما يطالب ببناء دولة من تلك القبائل، يطالب بمجتمع عالمي. هذه قفزة من حالة قبلية إلى المطالبة بمجتمع عالمي موحد. رجل يأتي في مجتمع ثقافة جدا محدودة فيتحدث عن أغوار البحار وعن أعماق السماء وعن آفاق الكون ورحابة الكون، هالآيات الكونية اللي موجودة في القرآن الكريم اللي ما في مجال لاستعراض نماذج منها، ويقدم تشريعا شاملا لمختلف مجالات الحياة. القرآن الحكيم إعجازه في كل جوانبه. أحد العلماء سئل: ما هو وجه إعجاز القرآن؟ أين هو إعجاز القرآن؟ في أي مورد؟ في أي وجه؟ قال: أسألكم سؤال، في أي مورد تكون إنسانية الإنسان؟ الإنسان بكله هو إنسان، كل جانب منه جزء من إنسانيته. القرآن إعجازه مو في جانب واحد حتى يحدد، القرآن بكله إعجاز، بكل جوانبه إعجاز. النظام السياسي اللي يطرح القرآن، النظام الاجتماعي اللي يطرح القرآن، المنظومة العقائدية اللي يطرحها القرآن، الوعي التاريخي اللي يقدم القرآن، التنبؤات المستقبلية التي أشار إليها القرآن، كل جانب من هالجوانب هو يحتاج إلى حديث مفصل. هل يستطيع بشر أن يأتي بمثل هذا القرآن في ظرف مثل تلك الظروف التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى في هذه الظروف؟ ولا يزال القرآن معجزة، ولا يزال القرآن يتحدى، لم يستطع أحد أن يجيب أو يستجيب لتحدي القرآن. سفسطات مسيلمة هذه للمسخرة تقرأ: الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل، إن هذا من خلق ربنا لقليل، هذا سفسطة يسخر منها. ليست هناك معارضة ولا استجابة للتحدي طوال هذه القرون. وإلى الآن مع تقدم العلم، مع تقدم مستوى البشر، هل استطاع أحد أن يأخذ على القرآن مأخذا حقيقيا في معارفه وحقائقه؟ كلا، القرآن يتحدى، القرآن يتحدى. ممكن البعض يستشكل إشكالات، لكن بالتمعن في آيات القرآن الحكيم تتلاشى إشكالاتهم مع تطور العلم ومع تغير المعلومات عند بني البشر. بقي القرآن يتحدى البشرية إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا بأس في آخر الحديث أن نشير إلى مسؤوليتنا تجاه القرآن، هذا القرآن العظيم، هذا المعجز الكبير، هذا يمكنه أن ينظم حياة البشر، أن يسعد البشرية جمعاء. القرآن أمانة بأيدينا نحن المسلمين، علينا أن نعمل تجاه القرآن كما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون الأوائل، أن يبشروا بالقرآن، أن ينشروا معارف القرآن. وكما كانت معارف القرآن في ذلك الوقت دليل وبرهان على صحة هذا الدين، فهي كذلك إلى هذا الوقت، لكنها بحاجة لمن يبشر بها، بحاجة لمن يطرحها. القرآن مع الأسف لم يأخذ موقعه ولا مكانته في أوساط المسلمين. تعاملنا مع القرآن تعامل جدا لا يليق بمكانة القرآن وبعظمة القرآن. على كل مسلم أن يخشى أن يكون من المشكيين عليهم يوم القيامة، لأن القرآن يشتكي عند الله حينما يهجر، يشتكي يوم القيامة. فلازم ما يشتكي علينا القرآن، لازم ما نهجر القرآن. أولا نحن مطالبون بقراءة القرآن، بتعلمه وقراءته. أحاديث وروايات عندنا تؤكد أن على المسلم في كل يوم إن القرآن عهد الله إلى خلقه، وينبغي على العبد أن لا ينام حتى يقرأ من عهد ربه ولو 50 آية من القرآن. هذا في حديث شريف. لازم عندك برنامج يوميا. بعض الناس عادة سنوية عندهم في رمضان، رمضان يقرأ القرآن، بقية أيام السنة علاقة مع القرآن قليلة. هذا خطأ. مفروض يوميا يكون عند الإنسان برنامج يومي لقراءة شيء من القرآن. وحتى تعلم أولادك، تعلم عائلتك، إذا أولادك شافوك أنت مواظب على تلاوة القرآن هم يتعودون هذه العادة منك. صاير عندنا القرآن دليل أو مناسبة للفواتح، لأن واحد مات الله يرحمه نقرأ القرآن ضمن برنامج الفاتحة، ضمن مراسم الفاتحة. ويا ليت أيضا إذا قرأ القرآن هل يواجه بإنصات وإصغاء؟ إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. مع الأسف احنا هالحالة ما عدنا. شوف القرآن يقرأ والناس كل واحد في حديثه، كل واحد في سالفته. بعض المجتمعات الإسلامية لما تشوف الأشرطة المسجلة لتلاوة القرآن، ترتيل القرآن، تشوفهم منشدين إلى القراءة، ويعبروا عن انشدادهم الله الله، يعبروا عن تفاعلهم، يعني هذا مصغي ومنشد ومتفاعل مع آيات القرآن الحكيم. بينما احنا نسمع القرآن ما نهتم فيه. هذا خطأ. ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: قارئ القرآن يزال عنه بلاء الدنيا، وسامع القرآن يزال عنه بلاء الآخرة. من استمع، حديث آخر، من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة يوم القيامة. وحفظ القرآن ينبغي أن نتعود كيف نحفظ آيات القرآن، سور القرآن. الكثيرين منا الآن الحمد لله صار تعليم، وإلا سابقا في الحج يجون في الحج حتى يتعلم قراءة الحمد قراءة زينة وعدلة، يعني وقت الحج يتعلم من أجل ركعتي الطواف. والكثيرين تشوفه بس يعرف الفاتحة وبعض السور البسيطة من القرآن الحكيم. يقول: مررت على إعرابي يقرأ الفاتحة من دون سورة، قلت له: لما لا تقرأ سورة؟ قال: لا أحفظ سورة، علمت سورة التوحيد. بعد مدة اجيت شفت يقرأ الفاتحة من دون سورة، وين سورة؟ ما علمتك سورة التوحيد. قال: وجدت ابن عمي لا يحسنها فأعطيتها إياه، فهل أعود لشيء أعطيته لابن عمي؟ ما يصير. الإنسان لازم يحفظ. عندنا روايات كثيرة حول فوائد حفظ القرآن. إن الله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. وورد في حديث آخر: درجات الجنة بعدد آيات القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى، اقرأ واصعد. بينما تجد الكثيرين من عندنا ما عندهم اهتمام بحفظ سور القرآن وآيات القرآن الحكيم، وهي نور في القلب ونور في الحياة، علينا أن نهتم. أيضا تلاوة القرآن، ترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. شوف المجتمعات الأخرى عندهم هالاهتمام، احنا بعدنا نقرأ على الطريقة البسيطة والعادية اللي نقرأها. احنا نرغب ان نجد بين ابنائنا وشبابنا من يدخلون مسابقات تلاوة القرآن وترتيل القرآن وحفظ القرآن. هذا المجتمع ينبغي ان يزداد التصاقه بالقرآن. لازم تكون عندنا دروس لتدريس تفسير القرآن، معاني القرآن، مدارس لتحفيظ القرآن، حلقات لتعليم القرآن وحفظ آياته وترتيله. لا يصح لنا أن نقبل أن غيرنا يسبقنا في هذا الأمر. تشوف الآخرين، المجتمعات الأخرى، لازم نعترف، الإنسان لازم يعترف بنقاط ضعف حتى يصلحها. الآخرون أكثر منا اهتماما بهذا الجانب، أو أكثر اهتماما من أغلبنا. يجوز عندنا نوادر ناس مهتمين بالقرآن. تشوف في الكثير من المجتمعات عندهم حفظ للقرآن، يقول لك هذا يحفظ القرآن كله. في مجتمعنا هم ان شاء الله اكو بس نوادر، ينبغي ان يصير ازيد، لازم عندنا ناس حفظت القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اشراف امتي حملة القرآن، اشراف امتي حملة القرآن. فينبغي ان نهتم بالقرآن، شبابنا لازم يهتموا بتعلم القرآن، حفظ القرآن، ترتيل القرآن وتلاوته، يدخلوا المسابقات اللي موجودة على مستوى البلد ككل، بل على المستوى العالمي ايضا لازم ندخل في هذا الاطار والنطاق. والاهم من كل ذلك التدبر في ايات القرآن ومعرفة مفاهيم القرآن والالتزام باحكام القرآن، والا مجرد القراءة مجرد الحفظ. قال: حفظ ابن عمي القرآن كله. قال: زادت نسخة في البلد. بس حفظ نسخة زادت في البلد، خير ان شاء الله. او ان الانسان يتلو القرآن فقط، هذا ما يفيد. في بعض الاحيان اذا سلوكه وحياته ما متطابقة مع القرآن، يشمله الحديث الشريف: كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه، ويقرأ القرآن بس ما متأثر، ما يتدبر في معاني القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لازم يتدبر الإنسان القرآن، يتفهم معاني القرآن. ولو أن المسلمين توجهوا للتدبر في القرآن لما سبقهم غيرهم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: الله الله في القرآن، لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. مع الأسف غيرنا سبقنا إلى العمل بالقرآن، مو العمل بآيات العبادات واللي هي آيات محدودة في القرآن، العمل بالآيات التي تدفع الإنسان للنظر في نواميس الكون، أسرار الكون، علل الحياة، مكامل النشاط في الحياة والكون وأنظمة المجتمع. ذولاك سبقونا إلى الكثير من هذه الجوانب، وإحنا بقينا نتناقش حول بعض الناس مثلا: كم عدد آيات القرآن؟ كم عدد كلمات القرآن؟ كم عدد حروف القرآن؟ كم مرة مذكور الألف في القرآن؟ كم مرة مذكور الباء في القرآن؟ هلا الأشياء مثل الألغاز والأحاجي ننشغل بها عما هو أهم، المفاهيم والتوجيهات القرآنية. أشراف أمتي حملة القرآن، اللي يطلع على القرآن ويتأثر به تصبح حياته قرآنية. في يوم عاشوراء كان مجموعة من أنصار أبي عبد الله الحسين عليه السلام كانوا من حملة القرآن، ذول الحملة الحقيقيون للقرآن، لأنهم طبقوا القرآن في حياتهم ومواقفهم. وكان في طليعة أولئك حملة القرآن برير ابن خضير رضوان الله تعالى عليه، هذا كان يطلق عليه سيد القراء، وكان يعلم الناس قراءة القرآن في مسجد الكوفة، واللي قاتلوه في يوم كربلاء قسم منهم تلامذة كانوا يدرسوا عند القرآن في مسجد الكوفة. لما أراد الأزدي الذي قتل طعن برير قال له صاحبه: ويحك، أتقتله؟ إنه هو الذي كان يقرأ للقرآن ويعلم للقرآن في مسجد الكوفة. لكنه قتله، أوداه صريعا على بوغاء كربلاء. بعد واحد آخر حبيب بن مظاهر، هذا أيضا من حملة القرآن، الحسين يقف عليه يؤبنه: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت شيخا فاضلا شجاعا تختم القرآن في ليلة واحدة. ذول حملة القرآن كانوا. ولذلك ساعد الله قلب أبي عبد الله الحسين، رزق وأصيب مو بناس عاديين، مو بأصحاب عاديين، بأصحاب يعرفوا مكانتهم ويعرفوا فضلهم. حملة قرآن لهم سوابق في الجهاد، كانوا من أفضل أهل زمانهم. إننا أعلم أصحابا أبر ولا أوفى ولا خيرا من أصحابي، وإذا به يفقدهم الواحد تلو الآخر ويبقى بعده وحيدا فريدا. ينادي بأصحابه: أخي عباس، بني علي، ابن أخي قاسم، حبيبي حبيب. تقول إحدى الروايات زينب تقول: يا أخي أبا عبد الله، قطعت أنياط قلبي بهذا النداء، من تنادي وقومك وأصحابك صرعى على البوغاء؟ ماذا تريد منهم يا أبا عبد الله؟ قال أخي زينب أريد من يقدم لي جوادي، أريد واحد لا أقل يقدم لي جوادي حتى أنقلب إلى الميدان. قالت له يا أبا عبد الله أنا أقدم لك جوادك. فجاءت إليه بجواده تقوده وهي تبكي: أبا عبد الله هل رأيت أختا أقسى قلبا من أختك تقدم لأخيها جواد المنية؟ أنا أدري أنت راح تروح بعد ما ترجع راح تستشهد في سبيل الله. قال لها: وهل رأيت أخا مثل أخاك أصبح وحيد الفريد بلا معين ولا ناصر؟ ركب على جواده أراد الذهاب إلى المعركة وإذا بزينب تناديه: أخي أبا عبد الله قف لي قف لي. وقف لها: نعم يا أخي. قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها عن صدره ونحره، قبلته في صدره قبلته في نحره، اتجهت إلى المدينة. السلام عليك يا أمه يا فاطمة، لقد وديت الأمانة ونفذت الوصية. الحسين سمع اسم أم الزهراء انعطف وانشد: وما ذاك يا زينب؟ قالت له: لما اقتربت منهم من الوفاء كشفت عن نحري وصدري. قالت: إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا لا معين ولا ناصر وأراد أن ينقلب إلى المعركة فقبليه في نحره وصدره. صاح الحسين: السلام عليك يا أمه. سعد الله قلب الزهراء: ويلي وين اللي يواسيني بدمعته على ابن الذي حز ورقبته وظل ثلاثة أيام جثته. أويلا على ابن الما حضرته من الوالدة يا حسين يا بني، يا من ريت ذباحك ذبحني. اسعدني على ابني اللي تحبني من الوالدة فاطم لو خلت الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.